نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الاثنين الموافق 12 من شوال لعام 1423 من الهجرة، الموافق 16 من شهر ديسمبر لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 19 من دروس قراءة زاد المعاد. وقبل أن أستأنف في الكلام وأصل ما وقفت عنده فيما ذكره المصنف رحمه الله في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأنه كون رمضان قد مضى، هذا يعني أن العبد ينبغي أن يقف مع نفسه وقفة ينظر ماذا حصل من هذا الشخص وما هي المنطلقات التي انطلقها من رمضان. ولا بد أيضا أن يعلم العبد أن أثمن ما يملكه وأثمن ما وهبه الله وأثمن ما من الله به عليه هو دينه، وهذا يعني أنه ينبغي أن يهتم به وأن يجعل له فضل اهتمام واعتناء ويتعهده دائما. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتعهدون إيمانهم ودينهم كل ساعة، ويقابل الرجل منهم الرجل فيقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، من باب تعهد الإيمان. وكذلك كانوا يجتمعون فيما بينهم يتواصى بعضهم ويوصي بعضهم بعض بالحق، لأنهم يعلمون أن أثمن ما يملكونه هو دينهم. ولا ينبغي لعبد أن تغلبه مطامع الدنيا أو رغبات الدنيا أو بعض نعم الدنيا على دينه، بحيث تكون الدنيا أكبر الهم أو مبلغ العلم. بل لابد لكل عبد أن يعلم أنه إذا ضاع منه دينه أو بعض دينه فإنه قد خسر خسارة جمة، بينما إذا حصل شيئا من دينه وزاد إيمانه ولو قليل فقد حصل أيضا نعمة عظيمة ومنة كبيرة، لأن هذا هو أعظم ما يمن الله به على عبد، وهو الدين والإيمان. وكما ذكرت في أول رمضان، لو يذكر بعضكم أن رمضان معسكر للتربية الإيمانية الذي ينبغي أن يتعاهد العبد نفسه بعده فينظر هل خرج من رمضان كما كان قبل رمضان، وكأن رمضان كان مجرد يعني مرحلة أو أيام مرت وزمن ليس له للقلب، ليس له في القلب أثر وليس له في الدين زيادة، وعندئذ تكون الخسارة فادحة. لأنه كما كان السلف يقولون رمضان سوق، بعدما ينتهي يقولون رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين، ونعوذ بالله من أن نكون من الخاسرين. فمهم جدا يا اخوان ان الانسان يعني من منطلق ان دينه هو اغلى واثمن ما يملك، لابد من هذا المنطلق ان ينظر ما هي المنطلقات التي انطلق بها من رمضان. هل غير رمضان منه شيء؟ هل زاده ايمانا؟ هل قربه من ربه؟ هل عالج بعض امراض نفسه؟ هل اخرجه من شح نفسه ومن شر نفسه ولو بعض الشيء؟ فإن هذا معناه أن هناك رجاء النفع وهناك أمل التغيير في النفع اللوامة التي تأخذ العبد دائما إلى مرام السوء ودواعي الذنوب والمعصية. ولابد أن تعلم أن المكاسب من رمضان لا ينبغي أن يظن أحدكم أنها ستكون تحويل الإنسان من فاسق إلى ضار أو من فاجر إلى تقي أو من إنسان ذو معاصي إلى إنسان نقي. ليس شرطا أن يكون النتائج بهذا المقياس، وإلا أي تجميعنا أو استشعار القنوط، لأنهم لن يجدوا مثل هذه النتائج الكبيرة العظيمة. لكن ولو بعض الشيء، ولو بعض الشيء، لأن النفع كالصخر الشديد الصلادة، والتكسير فيه أو النحت فيه يكون بصعوبة. وبالتالي لو أن رمضان أثر أو نحت في هذا الصخر الصلب والنفس اللوام، النفس الأمارة بالسوء، بحيث أنه يعني أخذ بعض شرها أو أخذ بعض شرها، فإن ذلك عنوان خير ومؤذن بخير ودليل ربح ودليل ربح. بمعنى أن ده سوق تجارة، ليس شرطا أن تكون قد كسبت الملايين أو أكثر، حتى لو كسبت بعض الدراهم والدنانير، فالمهم أن أنت خرجت بمكسب، المهم أنك خرجت بمكسب. أما أن تخرج بخسارة من سوق لا يدخله أحد إلا ويربح فيه إلا المغبونين المغفولين، فهذا عنوان النكس نسأل الله العافية والسلام. يعني ده نزيل شؤم على عبد يدخل رمضان ويخرج منه دون مكسب. ليس شرط أن يكون مكسب كبير، لكن كن حمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الاثنين الموافق 12 من شوال لعام 1423 من الهجرة، الموافق 16 من شهر ديسمبر لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 19 من دروس قراءة زاد المعاد. وقبل أن أستأنف الكلام وأصل ما وقفت عنده فيما ذكره المصنف رحمه الله في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن أذكر نفسي وإخواني لأنه كون رمضان قد مضى، هذا يعني أن العبد ينبغي أن يقف مع نفسه وقفة ينظر ماذا حصل من هذا الشخص وما هي المنطلقات التي انطلقها من رمضان. ولا بد أيضا أن يعلم العبد أن أثمن ما يملكه وأثمن ما وهبه الله وأثمن ما من الله به عليه هو دينه، وهذا يعني أنه ينبغي أن يهتم به وأن يجعل له فضل اهتمام واعتناء ويتعاهده دائما. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتعاهدون إيمانهم ودينهم كل ساعة، ويقابل الرجل منهم الرجل فيقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، من باب تعهد الإيمان. وكذلك كانوا يجتمعون فيما بينهم يتواصى بعضهم ويوصي بعضهم بعض بالحق، لأنهم يعلمون أن أثمن ما يملكونه هو دينهم. ولا ينبغي لعبد أن تغلبه مطامع الدنيا أو رغبات الدنيا أو بعض نعم الدنيا على دينه، بحيث تكون الدنيا أكبر الهم أو مبلغ العلم. بل لابد لكل عبد أن يعلم أنه إذا ضاع منه دينه أو بعض دينه فإنه قد خسر خسارة جمة، بينما إذا حصل شيئا من دينه وزاد إيمانه ولو قليل فقد حصل أيضا نعمة عظيمة ومنة كبيرة، لأن هذا هو أعظم ما يمن الله به على عبد، وهو الدين والإيمان. وكما ذكرت في أول رمضان، لو يذكر بعضكم أن رمضان معسكر للتربية الإيمانية الذي ينبغي أن يتعاهد العبد نفسه بعده فينظر هل خرج من رمضان كما كان قبل رمضان، وكأن رمضان كان مجرد يعني مرحلة أو أيام مرت وزمن ليس له للقلب، ليس له في القلب أثر وليس له في الدين زيادة، وعندئذ تكون الخسارة فادحة. لأنه كما كان السلف يقولون رمضان سوق، بعدما ينتهي يقولون رمضان سوق قامكم من فض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الرابحين، ونعوذ بالله من أن نكون من الخاسرين. فمهم جدا يا إخوان أن الإنسان يعني من منطلق أن دينه هو أغلى وأثمن ما يملك، لابد من هذا المنطلق أن ينظر ما هي المنطلقات التي انطلق بها من رمضان. هل غير رمضان منه شيء؟ هل زاده إيمانا؟ هل قربه من ربه؟ هل عالج بعض أمراض نفسه؟ هل أخرجه من شح نفسه ومن شر نفسه ولو بعض الشيء؟ فإن هذا معناه أن هناك رجاء النفع، وهناك أمل التغيير في النفس اللوامة التي تأخذ العبد دائما إلى مرام السوء ودواعي الذنوب والمعصية. ولابد أن تعلم أن المكاسب من رمضان لا ينبغي أن يظن أحدكم أنها ستكون تحويل الإنسان من فاسق إلى ضار، أو من فاجر إلى تقي، أو من إنسان ذو معاصي إلى إنسان نقي. ليس شرطا أن يكون النتائج بهذا المقياس، وإلا أيس جميعنا أو استشعار القنوط، لأنهم لن يجدوا مثل هذه النتائج الكبيرة العظيمة. لكن ولو بعض الشيء، ولو بعض الشيء، لأن النفس كالصخر الشديد الصلادة، والتكسير فيه أو النحت فيه يكون بصعوبة، وبالتالي لو أن رمضان أثر أو نحت في هذا الصخر الصلب والنفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء، بحيث أنه يعني أخذ بعض شرها أو أخذ بعض شرها، فإن ذلك عنوان خير ومؤذن بخير ودليل رب ودليل ربش. بمعنى أن ده سوق تجارة، ليس شرطا أن تكون قد كسبت الملايين أو أكثر، حتى لو كسبت بعض الدراهم والدنانير، فالمهم ان انت خرجت بمكسب، المهم ان خرجت بمكسب. اما ان تخرج بخسارة من سوق لا يدخله احد الا ويربح فيه الا المغبونين المخفيين، فهذا عنوان انك امر عليه السلام، يعني ده نزيل شؤم على عبد يدخل رمضان ويخرج منه دون مكسب. ليس شرط ان يكون مكسب كبير، لكن كل يخرج بلا مكسب تماما فدي خسارة عظيمة جدا. وده طبعا يا اخوان يعني يكتشفه العبد من نفسه، او يعرفه العبد من نفسه من خلال مراجعة حاله، يعني حبه للقرآن وتعهده عليه، حبه للصيام وارتباطه به، حبه للقيام ومحاولة ان يداوم عليه ولو بركعات قليلة كل يوم، حبه للعلم، حبه لما يقربه الى ربي عز وجل، حبه لصحبة الطيبين، حب لمجالس الإيمان، سواء كان رمضان فيه بالنهار صيام وتلاوة وبالليل قيام، وخاصة في العشر الأواخر، وما كان من المعتكفين وغيرهم من أصحاب الخير الذين جاهدوا فيه، جاهدوا في الله سبحانه وتعالى، وجاهدوا في رمضان بحثا عن الحسنة وبحثا عن المغفرة من ربهم. لابد أن يورث هذا كله في القلوب أثر، لابد أن الإنسان يخرج من هذا كله وفي قلبه ميل الخير، وفي قلبه يعني حب هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ولو بنسب، حتى ولو بنسب. أما أن يكون المسألة القسوة كما هي والشر كما هو والشر كما هو، وما رمضان إلا أيام مرت، وما رمضان إلا أيام كانت فيها عادات بخلاف عادات العام، كان فيها عادات بخلاف عادات السنة، فهذا والله شؤم، أعوذ بالله من أن يتحقق، ونسأله السلامة في الدين والدنيا. يا إخوان، لابد أن كل إنسان يتعاهد نفسه، تقعد مع نفسك كده وتسأل وتدقق النظر في نفسك، وتدور عن ذرة من التغير. شوف، كما كنت تبحث عن إبرة في كوم، دور عن ذرة من التغير حتى تنطلق من هذه الذرة من التغير. قول والله الحمد لله أنا بقيت محافظ إن أنا يكون لي ورد من القرآن، الحمد لله أنا بقيت يعني بحافظ إن أنا يعني مشتاق إن أنا أصوم نوافل، الحمد لله أنا مشتاق إن أنا أتعاهد دروس العلم وأتتبعها، أنا مشتاق يعني كده تحس إن النفس تغيرت، بدل بعد ما كنت أدفع النفس دفعا والغفلة تغلبك، وبعد ما كنت يعني المعصية أقرب إليك من الطاعة، وبعد ما كنت كذا وكذا وكذا، حصل تغير ولو نسبي، فده عنوان فوز وبشرى خير لمن حصل له ذلك، بشرى خير لمن حصل له ذلك. فكل إنسان يبحث، لأنه إذا استشعرت أو وجدت أنك تغيرت في رمضان ولو قدر، فكما قلت هذه بشارة وهذا مؤذن بالخير. أما أن يكون الأمر دون أي تغير، فهذا كما قلت غبن والعياذ بالله، غبن وضياع. فدي مواسم إيمانية لا بد يكون لها أثر في القلوب، لا بد. فإن لم تؤثر في القلوب بشيء، وإن لم تؤثر فيك بشيء، يبقى إذن أنت معيب، أنت مادة فاسدة، أنت نفاق. لأن منبت الإيمان أو مادة الإنبات للإيمان أو مادة الزيادة للإيمان لم تجد عندك إيمان لتزيده. فالعبد فينا، كلنا فينا نفاق وفينا إيمان، لكن المهم يكون فينا إيمان، بحيث أنه كلما جاءت مواسم وأسباب زيادة الإيمان أثرت، لكن لما تأتي زي أسباب زيادة الإيمان وأسباب إنماء الإيمان ولا يحدث، يبقى القلوب ما فيهاش إيمان، لأن الأسباب جاءت لم تجد ما تنميه، لم تجد ما تزيده، يبقى ده مؤذن بأن القلب له نفاق. نسأل الله العافية والسلامة. ودي مسألة بينك وبين ربك، ما هي مسألة بينك وبين ربك، ولا أخل أحد من الإخوان إلا وبإذن الله تعالى سيجد في نفسه ومن نفسه تغيرا ولو نسبيا بعد رمضان. وهو إيجاده لهذا التغير النسبي يملي عليه أن يتعهده. يبقى أول أمر إنك أنت تنظر إلى المنطلقات التي انطلقت منها من رمضان، هل حصل تغير؟ حصل تغير في إيه؟ كذا، تعهد كذا ده بقى. إذا كان كذا ده قرآن، تعهده وزود فيه. إذا كان كذا الصيام، تعهد. إذا كان كذا ده حب البر وحب الطاعة، تعهده. إن كان كذا ده فكك لمعصية كنت شديدة عليك ما كنتش عارف تبطلها، وأعانك الله على التوبة منها والكف عنها، يبقى نميه. يعني شوف ايه اللي انت خرجت بيه ونميه، انت مش هتخرج ملك تسبح الليل والنهار لا تفطر، بل هتخرج كما انت، فيك موازع الشر وفيك ادميتك وفيك طبيعة النفس الأمارة بالسوء، لكن حدث بعض الخير. الخير ده تدور عليه وتفتش عنه بدقة، ولما تلاقيه نميه، تقول والله انا رمضان ده انا خرجت مع نفسك بينكم من ربك، انا خرجت بكذا، خرجت بحب الدعاء، وان انا في كل حين ادعو الله عز وجل واتبتل لله عز وجل، واكثر من الدعاء في السجود، في خواتيم الصلوات، في اذكار الصباح، في اذكار المساء، دبر الصلوات قبل التسليم، عند الصيام او قبل الافطار، او في جوف الليل الاخر. قد تحدث لك لذة، قد يتنام عندك شيء من الايمان لطاعة معينة، تجد انها نبتت عندك، وتجد أن الله عز وجل رزقك بها في رمضان هذا، تتعاهدها وتنميها لأن تموت منك وتفقدها. وممكن جدا تجد من نفسك خير لمدة أسبوع اثنين ثلاثة أربعة، ثم تعود النفس نظرا لأنك لم تتعهد ما وجدت في النفس من خير، لم تتعهد ما وجدت في النفس من بر. فعمل زي النفس الصغيرة التي أنبتها الله في قلبك من نبات الإيمان، فإن تعهدتها كبرت، وتلاقي نفسك بفضل الله مرة مع مرة زدت في البر، وبيت إنسان فيك تقوى، وبيت إنسان فيك إيمان أكثر من نفاقك، وبيت إنسان الحمد لله فيك صلاح، وتغير حالك لأنك تعهدت وحرصت على انك تنمي ما رزقك الله من بر وخير. فبعيد عن كلام الانشاء وكيف حالك بعد رمضان، وينبغي ان تكون تقي وان تحصل من رمضان التقوى وان تحصل من رمضان العمل الصالح، كلام عام كده، وعندك كلام صح لكن عام. لا، اجعل من نفسك باحث عما انطلقت منه او انطلقت به من رمضان. تقول والله انا اغتنمت من رمضان ده الشيء الفلاني، ثم تعهده. فاذا تعهدته وامنت زادك الله عز وجل ايمانا، زادك الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلما الانسان يهديه ربه سبحانه وتعالى ويرزقه مثلا خفض جناح، يرزقه زوال معصيه، يرزقه بر معين، يرزقه كما ضربت من امثله. كل واحد منكم يبحث في نفسه ماذا خرج، لان للاسف الشديد تمر علينا الايام ويمر علينا رمضان وقد نماثل الطيبين ونقرأ من القرآن، نقيم من الليل، ثم بعد رمضان تعود الأمور كما كانت، وكأننا آلة تؤدي دورا في كل زمان. لست أنت بآلة تؤدي دورا في كل زمان، بل إن الله جعل مثل هذه المواسم ليغتسل فيها عباده من ذنوبهم ومن حوباتهم ومن ضلالاتهم، ليخرجوا مهتدين، ليخرجوا مؤمنين ولو بنسب، لأن وجود نسبة من الخير مؤذي الخير. ما دام وجد عندي، لو أن الله رزقني ولو قدر ذرة من الإيمان، يبقى إذن ده مؤذي الخير، لأن الله لا يعطي الإيمان ولا يعطي عطايا الإيمان إلا لأهل الرضا. قد يعطي عبدا أكثر من عبد، وقد ينعم على عبد أكثر من عبد. المهم إن جنس الإنعام وجنس العطاء من الله به عليك، أن أعطاك من الهدى وأن أعطاك من الإيمان وأن أعطاك من التقوى ما نورت قلبك ولو كما قلت قدر ذرة. دي بشرة. أما أن تحرم وتدخل في موسم العطاء وموسم الخير والفيض، نسأل الله ألا نكون من المحرومين، يا أخوان. يعني أمرين مهمين، ما تظنش في نفسك سوء وتقول أنا خرجت من رمضان منافق، ما حصلتش حاجة مش عارف إيه، ولا تحسن الظن بنفسك وتقول الحمد لله أنا خرجت من رمضان قلبي منور وتقي والحمد لله رب العالمين. كده من باب إيه؟ إحسان الظن بالنفس والتلبيس على النفس، لا هذا ولا ذاك، بل كن منصف وكن عملي، كن حقيقي واقعي. قول والله أنا الحمد لله رب العالمين، أعرف بينك وبين ربك، يعني حصلت شيء معين من كذا وإن كان قليل، لكن الحمد لله رب العالمين أنا حاسس بأن أمر الفلاني ده هو رزقني الله عز وجل به في رمضان. وأي بر وأي خير وأي إيمان من أي بر كان رزقك الله به وحببه الله إلى قلبك فذلك عنوان رضا. مش شرط أن أنت تكون حبيت القرآن والصيام والقيام والصدقة والإحسان والبر وطلب العلم كله، طبعا دي نعمة عظيمة نسأل أن يرزقنا ذلك، لكن عشان انت بتدور ما تظنش انك لازم تكون كل ابدا. التاجر ممكن ما ينفعش في التجاره دي، ما ينفعش يبيع ذهب ولا ينفع يبيع حيط ولا ينفع يبيع خشب، لكن ينفع يبيع ورق، ينفع يبيع قماش، ينفع. فهم؟ والله عز وجل حبب لعباده من الايمان، لانه قلب الناس مراتب في الايمان وجعلهم درجات بعضهم فوق بعض. فتلاقي واحد حب إليه القرآن، والتاني حب إليه الصيام، والتاني حب إليه العلم، والتاني حب إليه البر، والتاني حب إليه العمل الصالح من إحسان الآخرين أو من معاونة المحتاجين أو كل دي. فهم؟ لكن هو الذي يملك ذلك، هو الذي يحبب الإيمان للقلوب، فهم؟ ويزينه في القلوب، وهو الذي يكره العبد في الكفر والفسوق والعصيان، وحده هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى. فإن كنت قد حبب الله إليك صنف من الإيمان، يبقى ده عنوان رضا من الله سبحانه وتعالى. ابحث عن هذا الصنف، وطبعا لو كان اكثر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله ان يجعلني واياكم من اهل فضله ومن اهل عطائه ولا يحرمنا سبحانه وتعالى. هذا الكلام مهم جدا يا اخوان. لماذا؟ من منطلق كما قلت بداية كلامي، من منطلق ان اثمن ما تملكه واغلى ما عندك هو دينك، ولا ينبغي بحال ان يكون دينك عندك، يعني مش عايز اقول رخيص، إنما لا تضعه في المقام الذي ينبغي أن يضع. لا ينبغي ذلك. الأولون كانوا يقدمون أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون فداء دينهم. إحنا ما بنقدمش حتى الجهد حتى التعب. الجهد والتعب اللي هو بعيد عن ان احنا هنموت وهنقدم انفسنا واموالنا وارواحنا ما بنقدموش، وده معناه ان احنا متباطئين متثاقبين الى الارض لا ننفر الى الله سبحانه وتعالى، بدليل ان صلاه الفجر ثقيله على كثير منا وممكن تكون عسيره جدا، وان لم تكن عسيره في اداء عسيره في الدوام عليها مثلا، وغيرها من الامور التي تثقل الا على المتقين او الا على الطيبين. فديننا وان كنا مش عايز اقول رخيص عندنا، لكن هو في المقام والمكان التي تنبغي. عشان كده بنقول كثير منا الا من رحم الله بيقدم دينه قرابين عند الشدائد، وبيقدم دينه قرابين عند مطالب الدنيا ومطامعها، حتى ان العبد بيشهد على نفسه بان هو بسبب الدنيا، بسبب الشغل، بسبب الوظيفة، بسبب اللي عن كذا، بسبب كذا، بسبب أو بآخر تغير حاله وتبنى مقامه والإيمان نقص وكان أحسن من كده زمان وكان أفضل من كده زمان. وبيتكلم ببساطة، لا يدمى تدمى عينه ولا يعني يدمي قلبه أبدا، بيحكي عن نفسه كان زمان. لو أن إنسان عنده من التقوى يرى في نفسه تبدل الحال من الأعلى إلى الأدنى كان هيتكلم وهو القلب يدمع والعين تدمع، ويبقى حدث ان مصيبة حطت عليه لا يعلم مداها الا الله. ليه؟ لانه رأى وهو حي نقصان دينه، رأى وهو حي نقصان دينه، ولو استمر النقصان يبقى الى النفاق والى سوء الخاتمة، اعاذنا الله واياكم. فاهمين؟ وانت مطالب ان انت تكون الى الزيادة طمعا في الايمان وحسن الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم. فلما تكون تجارتك إلى بوار وإلى خسارة وإنت حي وإنت لسه بالتاجر وإنت موجود، ده مؤذن شر. ومعنى مؤذن شر يعني لابد تتدركه، تبكي عليه. فكثير منا لا يضع دينه الموضع الذي يليق به، اللي هو إنه أسمى حاجة وأغلى شيء، وإنه ينبغي أن يفرط فيه، وإنه ينبغي أن يجبره وألا ينقص، وكلما نقص أو كلما خرق وقع الخرق لأن يزداد ويتسع. وطبعا بطبيعة الحال بكثرة ما عندنا من أسباب النقص، بكثرة ما حولنا من أسباب الصد، بكثرة ما نعاني منه من قلة الدين، طبعا يحدث نقص عندنا بالضرورة. وبالتالي ينبغي أنك أنت تجبر، ينبغي أن أنت في المقابل تبقى كما أن هناك اياد تهدم، لابد ان انت تكون بايديك الاثنين، بايديك وسنانك بكل ما تملك بتجبر الهدم. لان لو انت سكت عن الهدم يبقى تكون العمليه كما نرى في كثير من حولنا، فلان كان كذا وفلان كان كذا. والله يا اخوان لو ان احدكم اطمأن لدينه يعلم تماما ان ده من اكبر علامات النفاق، اكبر علامات النفاق اللي يطمئن الانسان لدينه، وان هو يحس انه الحمد لله صالح مؤمن تقي. مفيش ما من اكبر علامات النفاق، لانه لم يكن هذا في ابي بكر ولا عمر ولا غيرهم من الصحابه رضي الله عليهم المشهود لهم بالجنه والمقطوع يقينا بتقواهم وايمانهم. لكن في نعمه بتجد كده الواحد منا ممكن حتى ما قالش للناس، لكن يبقى حسن اعتباره انت فلان الحمد لله رجل طيب الحمد لله انت لكذا وتعمل كذا، فيلبس على نفسه ويمني نفسه بما يدخله في الغرور، والشيطان يزكي ذلك في نفسه. فهم؟ ولا يدري أن ذلك من علامات النفاق، لأن المنافق من جمع إساءة وأمنة، والمؤمن من جمع إحسانا وشفقة. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة. ثم دول يبقى بيعمل عمل صالح وبيحسن ويتبع السنة ويدقق في الطبع ويجاهد في الله سبحانه وتعالى ويشفق، يعلم أنه لو سأله الله عن حقه سيهلك لأنه ما وفى ولن يوفي، فدائما مؤمن في رحمة الله وعفو الله، ليس مؤمنا في طاعته وعمله، بل يعلم تماما أن كل ما قدم لو أن الله لم يقبله لكان في الهالكين. أما المنافق يبقى والعياذ بالله يسيء العمل أو حاله يعني كحال كثير منا إلا من رحم الله، ومع ذلك مطمئن إلى دينه، مطمئن إلى حاله، شخص كده بيتكلم عن نفسه بلغة الرضا. احذر هذا، احذر هذا. يبقى أنت مطالب أنك تعلم أن دينك أكبر ما تملك وأثمن ما تملك، وتنظر ماذا حصلت من رمضان، وألا تركن إلى دينك بل تتهم نفسك دائما، وتخشى أن يكون نصيبك من رمضان زيادة النفاق مش زيادة الإيمان. من الناس من يدخلون أبواب البر ومواسمه ويخرج منه أكثر نفاقا، لأنه تعامل معه بتضييع. إذا اللي يروح يحج أو يعتمر ويضيع النسك ويبقى مشغول بطعامه بشرابه بمتاعه، مش مشغول بالتوبة والإنابة والتبتل، مش مشغول باغتنام النسك، مش مشغول بالدعاء والإلحاح على الله في مظنة القبول أن يقبله ربه. فبيرجع نتيجة لأنه قابل الملحة الربانية بإعراض أقسى قلبا وأسوأ حالا. فمن الناس من يدخل رمضان ويخرج منه أسوأ مما كان قبل رمضان، لأنه قابل العطية الربانية بالإنكار. أما من قابلوها بالاهتمام والرعاية وألحوا على الله عز وجل أن يرزقهم منها وألا يحرمهم ما فيها من خير، وتبتلوا لربهم وحاولوا أن يتخذوا من رمضان أسبابا للعلاج، علاج القلب، علاج القسوة، علاج الغفلة، علاج الشهوة، علاج الشر، علاج الشح، لعل الله سبحانه وتعالى يغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقد يغير الله سبحانه وتعالى من عبد أراد تغيير نفسه، أراد تغيير نفسه. هذه نصيحة أردت أن أنصح نفسي وإياك بها، لئلا يعني تدخل في رمضان وتخرج، أو يعني بعد طبعا خرجنا دون أن يكون لنا منه غنيمة، ودون أن يكون لنا منه صيد ننتفع به، ودون أن يكون لنا منه زيادة في إيماننا وديننا. وطبعا لو واحد بحث وما لقاش، كما قلت ده نذير شؤم، ونذير الشؤم مش معناه انه يقنط، انما معناه انه هو يعلم انه يحتاج الى مداوات والى معالجه. ولابد يا اخي ان تجعل دينك هو المريض الذي تتعهده دوما، والذي انت مشغول بمداواته ابدا. فهم؟ شو انت لما يكون ابنك بين يديك مريض، ابنك الصغير بين يديك مريض، لا تغفل عينك عنه، حتى لو ذهبت لعملك او تركته لبعض شأنك تكون مشغولا به، دائم التفكير فيه، لسانك ينهز بالدعاء له، واول ما تعود تبقى اكبر همك الاطمئنان عليه، واول مشغلتك ان تراه لتعرف كيف وصل حاله من المرض والعافية. دينك ينبغي ان تتعهده اكثر من ذلك، ولازم تعرف ان دينك هو كهذا الصبي الصغير المريض، يعني ضعيف من جهة، صبي صغير ومريض من جهة، مريض من جهة، لان ما ظل يظن ان احنا الحمد لله رب العالمين الفاتحون الصالحون المؤمنون امثال عمر وابي بكر عثمان وعلي فلان وفلان الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والاخ فلان الاخ فلان الاخ فلان كده، بنتكلم عن انفسنا كده ونزكي انفسنا ونصف انفسنا بطريقه كان احنا يعني ائمه الصلاح. ودي طريقه في الحقيقه يعني تغر وتغفل كثير منا عن عيوبه، لكن دون اتهامات ودون ان تكون دعوه مني، لان حد يفهم من كلامي دعوه مني ان انا اقعد اقول ده انت فلان انت منافق وانت فلان انت مجرم وانت ابدا، اعوذ بالله من ذلك. انا اقول لا ينبغي ان نغتر أو نظن أن هذه المعاني وهذه الألقاب التي صرنا في فوضى فيها، بحيث أن الواحد يبقى يدوب لسه ملتزم وحديث عهد الصلاة واسمه الشيخ فلان، ويمكن لو اتصل بحد ولا كلم حد أقول له مين، لو جه سأل حد يقول له أقول له الشيخ فلان، ولسه يعني من إيه من تعوده على الألقاب وفوضى الألقاب. أيا كان الأمر، المهم أن ما يكونش له أثر في نفسك، وتبقى أنت دايما بتنظر نفسك أنك أنت الشيخ فلان والإمام فلان أخ فلان، وإنك أنت الصالح أنت التقي أنت الإمام. النظرة دي ممكن تميتك وممكن تهلكك من حيث لا تشعر.
لم تكن عند الصديقين ولا المتقين ولا الصالحين. فديننا كالصبي الصغير كالطفل ضعيف وفي نفس الوقت مريض، مش ضعيف وبس بل مريض، ومعناه انه محتاج امرين، محتاج ان يداوى ليصح من مرضه ويرعى حتى يشد ويقوى حسين. فانت بتكبر الضعف من جهتين، من جهة انك تعالج ما في نفسك من امراض، وفي نفس الوقت ترعى دينك ليزداد، تزداد في العلم، تزداد في العمل، تزداد في الاخلاق الصالحة والحسنة، تزداد في البر، تزداد في العقائد واليقين بالله واليوم الاخر. زي الطفل الصغير اللي بيكبر بيشد. فانت ما بين ضعفه وايه، ما بين ضعفه وايه ومرضه، ما بين ضعفه ومرضه، هو ضعيف من جهة لانه صبي، لانه طفل. فديننا كالطفل الرضيع المريض لا يركن اليه احد، مش هيشيلك، مش هيحملك. وانت اختبر نفسك عند الشدائد، شوف كده لما بيكون في شدة ولا يبعثولك في الامن ولا كده، شوف اللي بيحصل لك، تلاقي نفسك كلك كده على بعضك اتقلبت، وكلك اترجيت، وكلك من جوه بتعيط، كلك على بعضك، جسمك كله من خوفك وألمك وإحساسك بأنك ممكن. كل ده لأنه طفل، طفل عند أي شيء بيعيط. كيف به إذا كان مريضا؟ فينبغي أن نتعهد ونعلم أن طبعا إحنا لو مات الطفل ده من مرضه هلكنا، فتبقى أنت مؤمل بأن يعافى ويقوى ويشد ويصير يعني أملك، ويصير رجاءك عند الله سبحانه وتعالى، ويصير زادك عند الله سبحانه وتعالى، ويصير باب نجاتك عند الله سبحانه وتعالى، ودينك دينك. فدي نقطة يا اخوان، يعني ينبغي انك تحط المثل ده في وجدانك، تحطه قدامك دايما كده، تحس ان انت ما تغفلش وتظن ان انت خلاص بقيت الانسان اللي ابدا. احنا بين اثنين، واحد يقولك انا تعبان، انا مش عارف ايه، انا في الحضيض، انا مش نافع، انا حس بلغة الكروت واليأس مما يتملك الشيطان منه، وآخر يتكلم بلغة إن هو صالح تقي الغالب. لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، حمك الله. إنما أنت فيك من الخير ما فيك، وفيك من الإيمان ما فيك، والحمد لله فيك عقيدة صحيحة، والحمد لله أنك أنت على السنة، ما انتش من اهل الضلالات، ما انتش من الشيعة، ولا من الخوارج، ولا من غيرهم. فده من فضل رب العالمين، اذا ده وجه السلامة الذي ينبغي ان تنميه. لكن فينا من المعاصي، وفينا من النفاق، وفينا من عيوب الاخلاق، وفينا من دواخل النفس ما الله به عليم، مما يلزمنا بجبره وعلاجه. فاخوان يعني اهتموا بهذا الكلام، واجعلوا منه منطلق ان كل انسان ينظر لنفسه من خلال رعاية اسمى ما تملك، ومن خلال معاهدة او تعاهد اغنى ما عندك وهو دينك. والسلف كانوا يقولون كما كان الحسن البصري يقول: دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك. فهم؟ لما تتعاهد عندما تشعر بألم في بدنك، عندما تشعر بحمى في جسدك، وتتعاهد ذلك لدفعه، وده شيء محمود. فتعهدك لدينك ينبغي ان يكون اشد واكثر اهتمام. طيب، اخر يذكر الاخوان بانه يصوموا الثالث والرابع عشر والخامس عشر من شوال اللي هم يبداوا غدا. ما حكم الصلوات التي صلت في هذا المكان وراء الإمام؟ هل هي غير صحيحة؟ معنى أنها تعاد؟ لا تعاد، لأن أديت بتأول، أداها من أداها بتأول بجهل فلا تعاد. إنما من الآن لا يصح أن يأتم المؤتمون إلا مع اتصال الصفوف. يعني اسم المسجد يتملي، والدور اللي بعده يتملي، والدور اللي بعده يتملي، وكده. طيب، آخر كلام كنا بنقرأ فيه فيما يتعلق بما أورده مصنف زاد المعاد، كان بيتكلم
عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت فيما قرأنا في الكلام المتقدم ما يتعلق بأزواجه. الثابت بالنقل أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بهم، لكن هناك أيضا بعض النقل في أنه تزوج غير أولئك النسوة رضي الله عنهن اللواتي اتفق على أنهن كن تحته صلى الله عليه وسلم. يقول: قيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل قرضية، يعني إما نضرية وإما قرضية يعني بني قريظة. صبيت يوم بني قريظة فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه فأعتقها وتزوجها، ثم أو من نصيبه فأعتقها كانت من سبيه وتزوجها، ثم طلقها تطليقة ثم راجعها. وقال الطائفة: قيل يعني هذا الكلام غير ثابت يقينا. وقال الطائفة: بل كانت أمته، يعني مختلف في هل هذه من زوجاته أم لم تكن من زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكان يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها صلى الله عليه وسلم، فهي معدودة في الثلاث. يبقى ريحانة إما اختلفوا هل كانت من أزواجه أم ظلت من السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار الواقدي وفقر عليه شرف الدين الدمياطي، وقال هو الأثبت عند أهل العلم، وفيما قاله نظر، يعني الكلام ده كله ثابت، لا كلام إيه من حيث النقل فيه نظر، فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه والله أعلم. فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، يعني إيه؟ يعني هؤلاء المذكورات في الكلام السابق وهن أزواجه التي اللواتي تزوجهن صلى الله عليه وسلم ودخل بهن، لكن هناك نساء خطبهن ولم يتم الزواج، أو وهبت نفسها ولم يتزوجها. وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو 4 أو 5، يعني منقول أنهن 4 أو 5 نساء. وقال بعضهم: هن 30 امرأة، هن 30 امرأة. برضو كلام يعني مش ثابت في النقل، لكن قيل، وبيقول يعني بيذكر معظم ما قيل في هذا الأمر. وأهل العلم بسيرته وأحواله لا يعرفون هذا، يعني الناس المدققون في سيرته لا يعرفون هذا العدد، بل ينكرونها. والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها، فاستعاذت منه. لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، فأعاذها ولم يتزوجها وردها. وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشفها بياضا، كان في جسدها بياض فلم يدخل به، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على صور من القرآن، حديث البخاري، المرأة الواهبة، حديث الواهبة مشهور، هذا هو المحفوظ والله أعلم. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 من النسوة، وكان يقسم من هنا لثمان: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته، يعني أول نسائه موتا بعده بعد موته صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش 20، وآخرهن موتا أم سلمة رضي الله عنهن 62 في خلافة يزيد والله أعلم. ده كان في ما يتعلق بتمام الكلام على أزواجه صلى الله عليه وسلم. فصل في سراريه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: كان له 4 سريات: ماريا وهي أم ولده إبراهيم، ويبقى ده معروف أن إبراهيم من سريته ماريا ولم يتزوجها، وريحانة اللي احنا قرأنا الخلاف فيها، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. يبقى دون ايه 4 من السرايا او من السراري كن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم. المولى هو الموافق والمتابع والمرافق دائما، فهم؟ المولى هو المتابع والمرافق دائما، مستقر المرأة فوق الإبل، فهم؟ مستقر المرأة، لأن الهودج ممكن يبقى فيه مساع، ممكن يبقى فيه رجل، فمستقر المرأة يسمى قارورة، يكون في امرأة. فقال رفقا بالقوارير، لأنه من الحدو تمايلت الإبل ميلا شديدا، حتى تمايلت معها إيه؟ طبعا لما تميل الإبل فتتمايل القوارير، فالنساء تبقى هتترد، فقال رفقا به. وطبعا بيستدلوا بقى بالموقف ده، لأن يجوز يعني إن إيه واحد يقعد يسمع، إن مثلا يقعد واحد يرقى قدامه بالفحش أو بالغناء أو بالكلام، اللي يقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ مهلا يا رويدك يا أنجس، كان بيسمع أم كلثوم، فكان بقى يعني عمال يعني. فطبعا ده من التلبيس والتلبيس واستخدام ما هو في الحق ليصبغه بالباطل، فده يعني تتنبه له. فلذلك مشهور بأن ليس الايه الحادي. والشاعر هو من يلقي الشعر نثرا أو إلقاء، نثرا أو إلقاء، يعني من غير لا ترتيل ولا تغني، فهم؟ وسفينة ابن فاروق أيضا من مواليه سفينة، ولذلك بعض الناس يعني كيف تذكروا حديث كده يقول لك وقال سيدنا سفينة أحكم الذات فإن السفر طويل يا سفينة إلى آخر. هو سفينة هذا، لكن طبعا ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ده متألف، فهمين؟ لكن بعضكم لما يسمع يقول مثلا قال يا سفينة أحكم الزادة، لأن كان قوي البنية وكانوا يحملونه المتاع، يعني كان عبد قوي البنية وكان يشيل الشنط بتاعت الناس، فهم؟ فكأنه إيه سفينة من شدة الإيه الحمل. انت طبعا لما بتسافر تعايز حد يشيلك انت، فخد بالك هو بقى كان بيشيل متاع القوم. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم، فقال أنت سفينة. قال أبو حاتم أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غيره أعتقته أم سلمة، ومنهم أنسة ويكنى أبا مشرح من مواليه صلى الله عليه وسلم. أنسة يكنى أبا مشرح وأفلح، ومنهم أفلح، ومنهم عبيد وطهمان وهو كيسان وذكوان المشهور ومهران ومروان، وقيل هذا خلاف في اسم طهمان والله أعلم، يعني قيل اسمه مروان وقيل اسمه طهمان. ومنهم سنين وسنجر وفضالة يماني ومبور خصي وواقد وأبو واقد وقسام وأبو عسيد وأبو مويهبة. ومن النساء سلمى أم رافع، من الموالي النساء سلمى أم رافع وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوة ورزينة وأم ضميرة وميمونة بنت أبي عتيب وماريه وريحانة، لهم سراري يسموا موالي ويسموا سراري أيضا، ودول موالي النبي صلى الله عليه وسلم، خدامه. فصل في خدامه صلى الله عليه وسلم، الخدم هم مش عبيد، إنما دول كانوا يقومون بشأنه صلى الله عليه وسلم، منهم من يقوم على وضوئه، منهم من يقوم على نعله، منهم من يقوم على عصاه، منهم من يقوم على ثيابه، يعني فدول ايه خدام يخدمونه صلى الله عليه وسلم. وكان كل واحد من الصحابة يتمنى ان يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من الكرامة له. واشهر خدام النبي صلى الله عليه وسلم انس ابن مالك، فمنهم انس ابن مالك وكان على حوائجه، ومعنى على حوائجه يعني المتغيرة، يعني احتاج مثلا يشتري طعام، احتاج ان يأتي مثلا بمتاع، احتاج ان يرسل الى احد شيء، فده اسمه على حوائجه. وعبد الله بن مسعود صاحب نعله، صاحب نعله وسواكه. وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته، يهيئها له، ينظفها له، يعدها له للركوب حينما يشاء، يقود به في الأسفار. وأسعد بن شريك وكان صاحب راحلته، يعني يرحل له الراحلة، يعني زي ما يقول يجهز الشنطة، يفهم. وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولاي أبي بكر الصديق، وأبو ذر الغفاري وأيمن بن عبيد وأمه أم أيمن. ودول من أكثر موالي النبي صلى الله عليه وسلم صحبة له، أيمن وأم أيمن. مولاي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيمن على مطهرته وحاجته، والمطهرة هي التي يتطهر بها عند قضاء الحاجة، إناء الماء الذي يجعل فيه ما يتطهر به عند قضاء الحاجة. فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم، طبعا ده بيعرفك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو حريص صاحب زاد المعاد ان هو يعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل شأنه وكل ما يتصل به صلى الله عليه وسلم، من باب ان انت تبقى عارف من هو محمد صلى الله عليه وسلم وما يتصل به، قبل ان يدخل فيما يتعلق بهديه التعبدي. فهم؟ فلتوا انت عارفه، تبقاش جاهل بيه كده ما تعرفش عنه شيء. فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم، طبعا كان على رأسهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وعمر بن العاص وأبي بن كعب وعبد الله بن أرقم ابن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل أنه أول من كتب له وأن هو خالد بن سعيد بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وخصهم به. زي بن ثابت اللي هو أبو أبو أسامة، زي بن ثابت هو أبو أسامة، معذرة مع لا زيد بن حريثة هو أبو أسامة، لكن زيد بن ثابت كان من كتابه صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. فصل في كتبه صلى الله عليه وسلم التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع، كتبه التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع، يعني مش اللي كتبها إلى الملوك، إنما التي كتبها إلى المسلمين في الأمصار ليعلمهم بعض الشرائع، وأشهرها كتب الزكاة. فمنها كتابه في الصدقات، صدقات يعني الزكوات، الذي كان عند أبي بكر، وكتبه أبو بكر لأنس ابن مالك لما وجهه الى البحرين، وعليه عمل الجمهور، يعني اللي هو تقسيم الزكوات فيما يتعلق بزكاة الزروع وزكاة البهائم والسوائم وغيرها، لان طبعا زكاة الذهب والفضة محسومة بنصوص ثابتة، لكن بقية التقسيمات منقولة من هذا الكتاب، يعني بقية كم في الشاة وكم في البقر وكم في الابل وما يستحق على كل قدر من المقادير، وتقدير هذه المقادير كل هذا كان في هذا الكتاب المشهور بكتاب الصدقات، وعليه عمل جمهور الفقهاء فيما يتعلق بهذه التقسيمات اللي هو معرفة كم من الشاة فيها كم وكم من الإبل فيها كم إلى آخره. ومنها كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وده الكتاب المشهور اللي كان فيه وقال لا يمس هذا القرآن إلا طاهر. وكذلك رواه الحاكم في مستدركه والنسائي وغيرهما مسندا متصلا، ورواه أبو داود وغيره مرسلا، هو كتاب عظيم فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك. قال الإمام أحمد لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات، وده برضو من الأشياء التي تعتبر عمدة عند الفقهاء في مقادير الديات. ومعنى مقادير الديات يعني النسخ كم تكون ديتها، والجزء من النسخ كم تكون ديته، كالعين والسن والأصبع والأنف والأذن وأنواع الأصابع، ده في قد إيه وده في قد إيه وده في قد إيه، لأن كل أصبع من الأصابع تختلف قيمته عن الآخر، والذراع والكف والقدم، فكل هذه فيها إيه، لأن النفس كلها لها دية وبعض النفس له دية، فمقادير الديات دي أيضا جاءت في إيه، جاءت في هذا الكتاب. ومنها كتابه إلى بني زهير، ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكاة وغيرها، هو شبيه بالكتاب الذي كان عند أبي بكر. دي كتب كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وقسم فيها بعض وفصل فيها بعض الشرائع، وكتبها لضرورة إما لحفظ المقادير والأمور التي يحتاج المسلمين إليها، وإما أنه أرسل بها إلى أمراء في بلدان بعيدة عنه في هذا الوقت، كما أرسل إلى العلاء بن الحضرمي في البحرين وغيره. فصل في كتبه ورسله صلى الله عليه وسلم من الملوك، ودي أشهر عند الناس من الكتب الأولى. الكتب الأولى يمكن كثير منا غير مشهورة عنده، لأنها نقلت بعضها أو نقل بعض ما فيها في مسائل الفقه، لكن الكتب الأخرى دي نقلها أهل السير وذكروا بعض ما فيها فيما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشهور زي كتابه إلى هرقل، ومنها ما هو غير مشهور. لما رجع من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، لما رجع من الحديبية وتصالح أرسل بقى واستعد النبي صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة بناء على ما تم من الاتفاق بينه وبين صناديق قريش على أن يمكنوه من إيه؟ من الدعوة خلال الهدنة المقدرة بينهم بعشر سنوات. فكتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، اتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر، محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر، وختم به الكتب إلى الملوك، وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع. فأولهم عمرو بن أمية الضمري بعثه إلى النجاشي، واسمه أصحم بن أبجر، وتفسير أصحم بالعربية عن عطية. فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وكان من أعلم الناس بالإنجيل، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة. هكذا قال جماعة منهم الواقدي وغيره، وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحم النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب إليه. هذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول فإنه مات مسلما. يعني كان في اثنين سوم النجاشي، واحد أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أسلم، وهذا لم يسلم، فهم؟ أما النجاشي الآخر فلم يرسل له من حفرهم كتابا، إنما علم بالإسلام من المهاجرين الذين هاجروا إليه، ثم أرسل القرشيين في أسرهم يطلبونهم، وقامت مناظرة بين المسلمين والقرشيين أمام النجاشي، وعلم ما عند المسلمين وأمنهم ولم يسلمهم إلى سفراء قريش في ذلك الوقت، وتحدث عن الإسلام بخير، وثبت أنه مات على الإسلام وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب فإنه لم يسلم، فده معنى الكلام إن هما، فإن أصحاب النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه. هذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول فإنه مات مسلما. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أنس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول إيه؟ بيقول إن هو أرسل إلى فلان وفلان وذكر النجاشي، وبعدين بيبين إنه الذي أرسل إليه اللي هو اسمه النجاشي ده كان لقب، النجاشي ده لقب كان زي فرعون مثلا، فكان اسمه أصحمة، فالاسم أصحمة ده هو اللي أسلم. أما النجاشي اللقب الآخر لا يعرف اسمه، وفي الرواية وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو محمد بن حزم إن هذا النجاشي
الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري لم يسلم، والأول هو اختيار ابن سعد وغيره، والظاهر قول ابن حزم. يعني الصحيح هو أن النجسي اثنان، واحد كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يسلم، والآخر هو الذي أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث دحية، بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، واسمه هرقل، قيصر باللقب، واسمه هرقل، وهم بالإسلام وكاد ولم يفعل، وهم بالإسلام وكاد ولم يفعل، وقيل بل أسلم وليس بشيء، والصحيح أنه لم يسلم. وإن كان طبعا في خلاف، يعني لما تقرأ في أي موطن في قصة هرقل هتجد أن في خلاف، بالذات في فتح الباري وفي قصة إسلامه وفي قصة البعث وموقفه منه، وأنه تحدث عن الإسلام بخير وتناصر عليه بطريقته وقال ما قال، إلا أنه لم يسلم. لكن وقع خلاف من كلام العلماء فيما يتعلق، وبعضهم ذكر أن هرقل أسلم، لكن الصحيح أنه لم يسلم. فهو ذكر في حق من حسن كلاما طيبا، وقال لو كنت عنده لغسلت عنده لقدميه أو عند رجليه. وقد روى أبو حاتم بن شبان في صحيحين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينطلق بصحيفته هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من القوم وإن لم يقبل قال وإن لم يقبل، يعني هل هيبقى له الجنة حتى لو كان قيصر لا يقبل؟ فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل عليه بساط لا يمشي عليه، قد جعل عليه بساط لا يمشي عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى، يعني وافقه، يعني ذهب إليه الكتاب واجتمع معاه وهو ذاهب إلى بيت المقدس، وجعل له بساط فرش على الأرض محدش يمشي عليه غيره، فألقى بالكتاب على البساط وتنحى، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى. فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه، فنادى قيصر من صاحب الكتاب؟ فهو آمن، من صاحب الكتاب وهو آمن يعني لا يقتله. فجاء الرجل فقال أنا، قال فإذا قدمت فأتني. فلما قدم أتاه، فآور قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك المصرمية. فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أصافوا به، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديه فنادى ألا إن قيصر قد راضي عنكم، وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فرجعوا فانصرفوا. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم، وبعث إليه بدبنيس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية، وقسم الدنانير. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وقال المعلق وسنده صحيح. وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، واسمه تبرويز ابن هرمز ابن أنوشروان. تبرويز ابن هرمز ابن أبو شروان، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر، واسمه جريج بن مينا أو بن ميناء ملك الأسكندرية عظيم القبط، فقال خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم. قال خيرا يعني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأسمع على الإسلام، وقارب من الأمر لكنه لم يسلم. وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا وأختيها سيرين وقيصرة، فتسرى ماريا ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى، وألف مثقال ذهب، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألف مثقال ذهب وعشرين ثوبا من قباطي مصر وبغلة شهداء وهي دلدل، بغلة تسمى دلدل أرسلها، وحمارا أشهب وهو عفير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب هذا الحمار اللي هو عفير، هو الحمار الذي أردف علي معه معاذ بن جبل، كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار في بعض الروايات ذكر اسمه يسمى عفير، وغلاما خصيا يقال له مابوس، وكان من عادة الملوك في مواليهم وعادليهم أنهم كانوا يقصون بعضهم ليتمكنوا من الدخول عليهم في كل الأوقات، يقصونهم فهم؟ بمعنى أنه يمنعوا كربة الرجل أو الولد حيث لا يصير له ميل للنساء. وقيل هو ابن عم مريح، وفرسا وهو الرزاز أو اللزاز، وقدحا من زجاج وعسلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ظن الخبيث بملكه، يعني بعد ذهب وبعد حمير وبعد ملابس، لكن ظن بملكه لأنه لو أسلم لصار في المسلمين ولا بقاء لملكه، ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. فبعث شجاع بن وهب الأزدي إلى الحارث بن أبي شمس الغساني ملك البلقاء، قاله ابن إسحاق الواقدي، قيل إنما توجه لجبلة ابن الأيهم، وقيل توجه لهما معا، وقيل توجه لهرقل مع دحية ابن خليفة والله أعلم. فبعث صليط بن عمرو إلى هودة ابن علي الحنفي باليمامة فأكرمه، وقيل بعثه إلى هودة وإلى ثمامة ابن أثان الحنفي فلم يسلم هودة وأسلم ثمامة بعد ذلك. هؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم له واحد، لأن دول ستة من الكفراء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد إلى هؤلاء الملوك وإلى هذه النواحي، وكان ده رد كل واحد منهم. وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جفر، وعبد الله ابني الجلندي الأزديين إلى ابني وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله أو جفر وعبد الله ابني الجلندي الأزديين بعمان، يعني جفر وعبد الله هم ابني الجلندي الأزديين بعمان. الأزديين قبيل نوع من القبائل تسمى أزد، فأسلم وصدق وخلي بين عمر وبين الصدقة، يعني مكنون من إن هو يأخذ الزكاة والحكم فيما بينهم، فلم يزل فيما بينهم حتى بلغت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجعرانة، وقيل قبل الفتح، فأسلم وصدق هو ملك البحرين. وبعث المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث ابن عبد كلال الشميري باليمن فقال سأنظر في أمري. وبعث أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك، وقيل بل سنة عشر من ربيع الأول داعين إلى الإسلام، فأسلم عمة أهلها طوعا من غير قتال، اللي هو عمة أهل اليمن. ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم ووفاه بمكة في حجة الوداع، يعني علي بن أبي طالب لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في الحج، فجاءه وقد ساق هديه، كان قادما من اليمن بعدما أرسله إليه. وبعث جرير بن عبد الله البشلي إلى ذي الكلاع الحميري وذي عمرو يدعوه من الإسلام فأسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم. وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخ الزبير فلم يسلم. وبعث الى خروة ابن عمرو الجذامي يدعوه الى الاسلام، وقيل لم يبعث اليه، وكان خروة عاملا لقيصر بمعان، فاسلم وكتب الى النبي صلى الله عليه وسلم باسلامه، وبعث اليه هدية مع مسعود بن سعد، وهي بغلة شهباء يقال لها فضة، وفرس يقال له الضرب، وحمار يقال له يعفور، كذا قاله جماعة، والظاهر والله أعلم أن عفيرا ويعفور واحد، يعني هو الحمار، ليس هناك حمار غيره، وهو الحمار الذي أرسله المقوقف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عفير تصغير يعفور وتصغير للترفين. وبعث أثوابا وقباء من سندس مخوص للذهب، يعني مشغول، فقبل هديته ووهب لمسعود بن سعد 12 أوقية ونشا، يعني زي ما الأوقية جزء من الأوقية يسمى نشا. وبعث عياش بن أبي ربيع المخزومي بكتاب إلى الحارث، ومسروح ونعيم بني عبد كلال من حمير. طبعا ممكن تكون كثير من الأسماء مش مستوعبة، أو كثير من القبائل غير معروفة لتغير الدنيا، لكن المهم لك الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أن يرسل إلى كل النواحي التي يعلمها، وإلى كل الملوك التي اشتهر أسماؤها وعرف كيانها في هذا الوقت، ليدعوهم إلى الإسلام، ولم يأل جهدا في أن عرف واحد من الناس يتولى قوم أو يزعم أو يتزعم قوم إلا وأرسل إليه يدعوهم إلى الإسلام. ومنهم من أسلم، ومنهم من تجبر، ومنهم من أرسل له بهدية، ومنهم من مزق كتابه، غير ذلك مما عرف بغض النظر عن الأسماء. فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وكانوا أربعة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أربعة، اثنان بالمدينة، بلال بن رباح وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء سعد القرط مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محظورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي، وكان أبو محظورة منهم يرجع الأذان. يرجع الأذان يعني يرجع الأذان، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يذكر بقية الأذان سرا، ثم يعيده جهرا، فيسمى ترجيع في الأذان، فيقوله سرا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هي على الصلاة والسلام. بعدين يرجع يعود بقى يجهر به، يجهر به، ويسمي الإقامة. ومعنى يسمي الإقامة يعني يذكرها على هيئة الأذان، فهم؟ بمعنى أن هو إذا قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، في الإقامة دون تسمية يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، إنما التسمية يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة. بعدين يقول قد قام الصلاة، قد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بثابت بثابت إن هذا وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يقولون أن من أراد أن يسمي فيرجع، يعني اللي يرجع هو اللي يسمي، لكن ممكن يسمي من غير ما يرجع، لأن هذا وقع وهذا وقع. وبلال لا يرجع، كان أبو محذورة يرجع وبلال لا يرجع، وطبعا أكثر الناس أذانا كان بلال، لذلك استقر عند الناس المنقول لعدم الترجيع. لا يرجع ويفرد الإقامة، فأخذ الشافعي رحمه الله وأهل مكة بأذان أبي محظورة، بأذان أبي محظورة، يعني اللي هو الترجيع والتسمية في الإقامة وإقامة بلال، وأخذوا بإقامة بلال، يعني أخذوا بأذان أبي محذورة وإقامة بلال. وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة. فهم دي؟ وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته. وخالف مالك رحمه الله في الوضعين في الموضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكررها. يعني يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة. فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم. منهم باذان ابن ساسان من ولد مهران جوف، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسر، على أهل اليمن كلها بعد موت كسر. فهو أول أمير في الإسلام على اليمن اللي هو باذان ابن ساسان، وأول من أسلم من ملوك العجم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم ملكا أو أميرا جعله أميرا على قومه كما هو. يعني مش لما يسلم يبقى أحد الناس، إنما إيه جعله كما هو كبيرا عليه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر ابن باذان على صنعاء وأعماله، ثم قتل شهر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص، وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أمية المقدمي كندة والصبي، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين، وولى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت، وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن والساحل، وولى معاذ بن جبل الجند، وولى أبو سفيان صخر بن حرب نجران، وولى ابنه يزيد سيماء، وولى عتاب بن أسيد مكة، وأقامه الموسم بالحج بالمسلمين سنة ثمان وله دون 20 سنة، وولى علي بن أبي طالب الأحماس باليمن والقضاء بها، وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى الصدقات جماعة كثيرة، لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عمال الصدقات اللي هم العاملون عليها اللي هم جميع الزكوات. وولى أبا بكر إقامة الحج سنة 9، فبعث في أثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة، فقيل لأن أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج، وقيل بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، وقيل أردفه به عونا له ومساعدا، ولهذا قال له الصديق أمير أو مأمور، قال بل مأمور. أمير أو مأمور يعني أنت جاي على أساس فتولى أنت الأمر، فيتنازل له عن مأمور، قال بل مأمور. وأما أعداء الله الرافضة فيقولون عزله بعلي، وليس هذا ببدع من بثهم وافترائهم. بعض المواقف مثل هذه المواقف يتشبث بها الشيعة ويكونون منها مجمل عقائدهم، فبيصيروا بهذه الحادثة أو بأمثالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا لأنه من أهل بيته وفضله على أبي بكر، مما يدل على أن علي مفضل على أبي بكر، بل عزله بعلي لأن أبا بكر كان مرفوض. هذا عيب بثهم وافتراؤهم. واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة أو كانت في ذي القعدة من أجل النسيء، على قولين والله أعلم. طبعا الحجة دي وقعت في ذي الحجة، وهي الحجة مشهورة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقرأ نشر البراءة وأن يبين ألا يدخل
أن لا تنس في البيت عريان وأن لا في البيت مسلم.
فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم. كان له حرس، فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش، ومحمد بن مسلمة حرسه يوم أحد، والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق. وحرسه ما كانوش يحرسوه دواما، أو ما كانوش دوام على الحراسة، إنما كانوا في أثناء الغزوات والقتال واشتداد الحاجة إلى من يقوم بذلك. ومنهم عباد بن بكر وهو الذي كان على حرسه، وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، خرج على الناس أحضرهم وصرف الحرس، لأنه عرف أنه محروس من الله سبحانه وتعالى، يعني والله يعصمك من الناس، فالناس لا يستطيعون أن يصلوا إليه أو أن يقتلوه لأن الله عز وجل عصمه منهم. خاصة في من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم، إقامة الحدود في من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بن أبي الأقلح والضحاك بن سفيان الكلابي. وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة، يعني اللي هو كبير الشرطة أو المسؤول عن الشرطة من الأمير. وقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية، قصة مشهورة في الحديبية، وقف عليه بالسيف حماية له أثناء التفاوض مع مندوب قريش. فصل في من كان على نفقاته وخاتمه، على نفقاته وخاتمه ونعله وسوته، ومن كان يأذن عليه، ومن كان يأذن عليه يعني يدخل عليه ويعلمه بمن يريده، يأذن عليه يعني يدخل عليه يعلمه بمن يريد، فلان يريد أن يدخل، فلان يطلبك أي أكبر. كان بلال على نفقاته، ومعيقب ابن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه، وابن مسعود على سواكه ونعله، ابن مسعود على سواكه ونعله، وأذن عليه رباح الأسود وأنس مولياه، يعني كانوا يأذنون وكانوا يدخلوا عليه، وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري، دول كانوا يأذنون عليه صلى الله عليه وسلم. خاص في شعرائه وخطبائه صلى الله عليه وسلم. كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام كعب بن مالك وعباد وعبد الله بن رواحة، كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وهو أشهرهم، وكان أشدهم على الكفار حسان بن ثابت وكعب بن مالك، يعيرهم بالكفر والشرك. وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس، لأنه كان جهوري الصوت، كان جهوري الصوت، فإذا أراد أن يخطب في الناس أو يبلغ للناس أمرا فكان هو اللي يقوم لي عشان صوته جهوري رضي الله عنه. فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه صلى الله عليه وسلم في السفر. مش عرفنا بقى ايه يعني ايه الحادي او الحداء. منهم عبد الله بن رواحة وانجشة وعامر بن الاكوع وعمه سلمة بن الاكوع. وفي صحيح مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة لا تكسر القواريس، يعني ضعفة النساء لا تكسر القواريس. فصل في غزواته وبعوثه وسراياه صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يذكر أسماءها بس، لكن في طيات الكتاب حتأتي تفاصيل وفوائد عظيمة لهذه الغزوات والبعوث والسرايا، لكن هنا إجمالا من باب التقريب والإجمال
بيذكر ايه اسماء هذه الغزوات والبعوث والسرايا. غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين. كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين، يبقى لم يقع منها شيء قبل الايه الهجرة. والمدة كلها التي تم فيها كل هذه الغزوات والبعوث والسرايا 10 سنوات. فالغزوات 27، وقيل 25، وقيل 29، وقيل غير ذلك. قاتل منها في تسعة، قاتل منها صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام في تسعة: بدر وأحد والخندق وقويضة والمفطلق أو المفطلق كده تمشي كده وكده، وخيبر والفتح وحنين والطائف. وقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. وأما سراياه وبعوثه فقريب من 60 سرية وبعث. والغزوات الكبار الأمهات 7، الغزوات الكبار الأمهات 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، فسورة الأنفال سورة بدر، وفي أحد آخر سورة آل عمران من قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخرها بيسير. وفي قصة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة الأحزاب وسورة الحشر في بني النضير. وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحا في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. وخرج منها صلى الله عليه وسلم وجرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد. وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين، قاتلت معه الملائكة في بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا. وكان الفتح في غزوتين: بدر وحنين. وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب، أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه. طبعا تفاصيل ما يتعلق بهذه الغزوات سيأتي في طيات الكتاب، لكن طبعا ما تقدم من كتابه ومواليه وخدامه وكتبه وغير ذلك مش هيأتي تفصيله، اللهم إلا إذا جاء في معرض بيان غزوة أو بيان حجه صلى الله عليه وسلم أو بيان بعض مواقفه فيأتي ذكر هذا الأمر عرضا، لكن الغزوات سيأتي لها تفصيل. فصل في ذكر سلاحه وأساسه صلى الله عليه وسلم. سلاح وأساس، والسلاح هو معروف، والأساس هو المتاع، المتاع سواء كان ما يحتاجه في قتاله أو ما يحتاجه في متاعه من شرب وأكل كالآنية وما شابه. كان له 9 أسياف، كان النبي صلى الله عليه وسلم له 9 أسياف، أسماؤهم مأسور وهو أول سيف ملكه ورثه من أبيه، كان اسمه إيه؟ مأسور، والعض، وذو الفقار. ومعنى الفقار كان سيف فيه ندب، يعني فيه ثقوب، فهذه الثقوب تسمى فقرة أو فقر، فسمي ذو الفقار. الفقار جمع ايه؟ جمع فقر، أو والفقر هي الحفر، والفقر هي الحفر بكسر الفاء ذو الفقار، وبفتح الفاء ذو الفقار. وكان لا يكاد يفارقه، هذا السيف اللي هو اسمه ذو الفقار كان لا يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤوبته وبكراته ونعله من فضة. القائمة اللي هي المقبض، اسمه مقبض بيمسك منه ده يسمى قائمة، والقبيعة الرأس، رأس السيف يسمى قبيعة، وحلقته في المقبض في حلقة، حلقة يعلق منها في إما في الدابة وإما في ما يلف على الوسط من الحزام، وذؤوبته كل مقبض له جزء مدلى منه، الجزء المدلى ده ممكن يكون جلد وممكن يكون سلاسل فضة، فتسمى ايه؟ ذؤوبة، ذؤوبة السيف. وبكراته، البكرات هي ما يكون حول الكف عند من المقبض، بتبقى حلق في يمسك بعضها ببعض تسمى بكرات، ونعله من فضة. نعل السيف، لا الجراب الجزء بتاع المقبض في جزء اللي هو يمسك فيه الزقوبة، اللي يمسك فيه الزقوبة اللي يمسك فيه الجزء المدلدل ده، ده بيبقى ايه؟ بيبقى كأنه يغلق ما يرتبط ببكرات المقبض، يعني المقبض كان في جزء من أسفل بيغلق على المقبض، هذا يسمى نعله، هذا يسمى نعل السيف. فكانت القائمة والقبيعة والحلقات والزؤوبة والبكرات والنعل من ايه؟ من فضة. والقلعي اسم برضو سيف تاني، يبقى كان عنده سيف اسمه مأثور، سيف اسمه ذوالفقار واللي احنا اتكلمنا عن خواصه، والقلعي والبطار والحنف والرشوب او الحد والرشوب والمخدم والقضيب، وكان نعل سيفه فضة، وما بين ذلك شلق فضة، ما بين النعل والفوق والجزء بقية المقبض اللي يمسك منه السيف شلق فضة. وكان سيفه بالفقار تنفله يوم بدر، تنفله يعني من الغنائم، من الغنائم، وهو الذي أري فيه الرؤيا، ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب. صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في ذي الفقار هذا أن فيه ثقبان، فتأوله أنه سيموت أحد من أهله، فمات حمزة يوم أحد، وكذلك اهتز في يده هزتين، فتأول أن ستكون فتنة، فكانت أحد، ثم كان بعدها ما كان في الحديبية من خلاف وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيما يتعلق